إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا يا أهل المحلة، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الحبيب إلى قلبي على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، وأنا أقلب صفحات كتاب ربنا جل وعلا بالأمس القريب، بل وبعد منتصف الليل ورب الكعبة، وقفت أمام هذه الآيات الكريمة العظيمة من آخر سورة النحل، فقذف الله في قلبي أن أجعل هذه الآيات الكريمة موضوع اللقاء. أمر الله جل وعلا لسيد الدعاة وإمام التقاة، الإمام الأعظم والنبي الأكرم والرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، يأمره ربه جل وعلا بقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعرني قلبك وسمعك أيها السالك للدرب، أيها السائر على الطريق، يا من تشعر بشرف الانتساب وعز الانتماء. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال شيخي ابن القيم لله دره: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. فيا أيها السالك لدرب النبي على بصيرة، انتبه لما أقول. ليس الإيمان كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. فالإيمان حقيقة كبيرة ذات تكاليف وأركان، الإيمان حمل ثقيل ذات أعباء. لا يحقق الإيمان ولا يحمل هذه الأمانة العظيمة في الأرض إلا من عرف طبيعة الدرب. فلو كان طريق الدعوة إلى الله جل وعلا هينا لينا سهلا مفروشا بالورد والزهور والرياحين لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة، ولاختلطت حينئذ دعوة الحق بدعاوى الباطل، وما أكثر دعاوى الباطل. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، أقول لو كان طريق الدعوة إلى الله طريق محمد صلى الله عليه وسلم وطريق إخوانه من النبيين والمرسلين، لو كان طريق الدعوة إلى الله هينا لينا سهلا مفروشا بالورد والزهور والرياحين لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة، ولاختلطت حينئذ دعوة الحق بدعاوى الباطل، وما أكثر دعاوى الباطل. وإنما شاء ربي جل وعلا وقدر أن يكون الطريق إليه حافلا بالعقبات مليئا بالأشواك، يدوي في جنباته الكافرون بآلتهم الإعلامية والحربية الضخمة، ويصرخ في كل شبر فيه المنافقون الذين لو خلت الأرض منهم لاستوحش المؤمنون في الطرقات. قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن من الناس من يسير على هذا الدرب المشرق المنير يزن الدعوة والعقيدة والإيمان بميزان الربح والخسارة، وكأنه في سوق من أسواق التجارة، فإن حقق الربح المادي وحقق الشهرة والمكانة وما تصبو إليه نفسه من أمور دنيوية فهو سائر على الضرب، يقول الإيمان والدعوة إلى الله تدر الضرع وتنمي الزرع وتزيد المال والتجارة والوجاهة والمكانة. فإن تعرض لمحنة من المحن أو فتنة من الفتن نكص على عقبيه وأعرض عن هذا الدرب المنير، ومن هنا تأتي المحن، لأنه لا يثبت على الطريق بعد الفتن والمحن إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته وكان إيمانه متجردا لله، وابتغى بدعوته وعمله وجه الله جل علاه، فتأتي المحن لتميز الصف، ليظهر بعد المحنة للسائرين على الدرب من هم أهل الإيمان ومن هم أهل المكاسب والمنافع والتجارات. فلا يثبت رافعا الراية سائرا على الدرب حاملا المنهج، منهج الله جل وعلا ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا من يبتغون بدعوتهم وجه الله، وإلا من يعلمون يقينا طبيعة الطريق وأنه طريق حافل بالمحن والفتن والابتلاءات. قال رب الأرض والسماوات ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يقول لك خليك في حالك، الحيطان لها ودن يا مولانا، عاوز رب العيال امشي جنب الحيط، وان قدرت تمشي تحت الارض امشي تحت الارض، واوعى تفتح بقك بكلمه، لان للكفر جيوشا من الغضب واله حربيه واعلاميه مروعه، ولا تامن على نفسك ولا على ولدك ولا على عرضك ولا على مالك وعيالك، فلا بد من ان تكمم فمك. لا ورب الكعبه، لا ورب الكعبه، سيظل الحق عاليا وسيظل أهل الحق يجهرون به ما دامت تنبض صدورهم وعروقهم بأي نوع من أنواع الحياة. لا يمكن أبدا أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لكنك تلمح من هذا الأمر الرباني للحبيب النبي، تلمح طبيعة الطريق، وتلمح حجم الفتن وحجم المآسي والمحن، حتى يحتاج رسول الله وهو صاحب القلب الموصول بالله الذي شرح الله صدره، شرح الله صدره. هل تتخيل معي أن صاحب الصدر المنشرح وصاحب القلب الموصول بالله من كثرة الفتن وكثرة المحن وكثرة الابتلاءات يحتاج إلى هذا الأمر الرباني؟ واصبر. هل استوعبت ما أريد أن أقول؟ هل تدبرت ما أريد أن أبلغه؟ أقول يحتاج صاحب الصدر المنشرح، ألم نشرح لك صدرك؟ يحتاج صاحب الصدر المنشرح، ويحتاج صاحب القلب الموصول بالله من كثرة الأذى وشدة المحن والفتن، يحتاج إلى أن يؤمر من الله بهذا الأمر الرباني. واصبر، وما صبرك إلا بالله. ما أجملها ورب الكعبة من كلمات واصبر. ما هو الصبر يا أحبابي؟ الصبر لغة هو المنع والحبس، فهو حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع، وحبس الجوارح عن المعاصي. فالصبر ثلاثة أقسام: صبر على المأمور أي على الطاعة، وصبر عن المحظور أي عن المعصية، وصبر على المقدور أي على البلاء. وأنا لا أؤصل اليوم لحضراتكم الصبر لغة واصطلاحا، إنما أنا أتكلم عن الصبر على طريق الدعوة، أتحدث عن صبر سيد الدعاة إمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم. وكم لاقى من العنت وما تعرض له من الأذى، حتى يحتاج رسول الله إلى أن يقول له ربنا جل علاه واصبر. لكن اعلم يقينا أن الصبر مجاهدة للنفس ومحاربة لدوافع الفطرة، فالإنسان بفطرته يثور للألم ويتألم من الأذى، ويضيق صدره بالكلمات المنافقة الخبيثة، فيحتاج الأمر إلى استعلاء على الشكوى، ويحتاج الأمر إلى ترفع عن الألم. وهذا كله معاكس لدوافع الفطرة، ويحتاج إلى مجاهدة شديدة من السائرين على الدرب المنتسبين إلى سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يأتي الأمر من الله لحبيبنا واصبر، وما صبرك إلا بالله، يعني لن تستطيع أن تحقق الصبر إلا إذا أعانك الله على الصبر، فالصبر منه. وما صبرك إلا بالله، يعني لا أستطيع أنا أن أصبر إلا إذا أعانني الله على الصبر، ولا تستطيع أنت أن تصبر إلا إذا أعانك الله على الصبر. فالصبر من الله، والتوفيق من الله. فمهما صفت نفسك وتجردت في العمل لله، فيجب عليك أن تتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، وألا ترى نفسك قط، وأن تعلم يقينا أن الفضل ابتداء وانتهاء لله جل وعلا. فلن تستطيع أن تثبت على الدرب، ولن تتمكن من الصبر على المحن والفتن إلا إن صبرك الله. وهذا يتطلب منا في كل خطوة على هذا الدرب أن نلجأ إلى الله وحده، وأن نعتصم بالله وحده، وأن نسأل الله وحده، وأن نتوكل على الله وحده. وكنت ولا زلت وسأظل أقول بكل ثقة من اعتز بغير الله جعل الله سبب ذله وإهانته على يده، من اعتز بغير الله جعله الله سبب ذله وإهانته، ومن اعتز بالله واعتصم بالله سعد في الدنيا والآخرة. ليس معنى ذلك أن تقطع الأسباب، كلا، بل خذ بالأسباب في حدود قدراتك وإمكانياتك، لكن خذ بالأسباب ببدنك وارفض الأسباب بقلبك، تعلق بمسبب الأسباب بقلبك، وخذ بالأسباب لأنك متعبد بالأخذ بالأسباب. فالتوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فلما أخذ النبي بالأسباب في كل مرحلة من مراحل الدعوة ما قدح ذلك في توكله، فهو سيد المتوكلين وسيد المعتصمين برب العالمين، ولكنه مع ذلك ما ترك سببا من الأسباب إلا وأخذ به في الوقت الذي ما تعلق قلبه قط بسبب من الأسباب، بل تعلق قلبه على دوام الدرب بمسبب الأسباب جل وعلا، لأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. قال سهل بن عبد الله التستري: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. فالصدق أن تعلق قلبك بمسبب الأسباب، وأن تأخذ في ذات الوقت بكل ما يسر وهيأ الله لك من أسباب. العبرة بحال قلبك، هل أنت تأخذ بالسبب وقلبك معلق بالسبب، أم تأخذ بالسبب لأنك متعبد بذلك وقلبك معلق بمسبب الأسباب جل جلاله. ولا أريد أن أذكر بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، بل وفي الحديبية، بل وفي بدر، بل وفي أحد، بل وعلى طول الطريق في دعوته إلى الله ما ضيع الأسباب قط. إذ لو ترك النبي الأسباب ما جاء في هذه الأزمنة من ينصر الدين ويأخذ بأسباب النصرة الإيمانية والعلمية والاقتصادية والعسكرية والفكرية والعملية إلى غير ذلك. وإنما سيقول هذا الجيل: لقد نصر الله نبيه بغير أسباب، وسيتخلون عن الأخذ بالأسباب وينتصرون النصرة من الله بغير سبب. وهذا مخالف لسنن الله الكونية، ومخالف لقوانين الله التي أودعها الكون إلى أن يرث الأرض ومن عليها. إذن الصبر بالله، ولن تثبت على الطريق إلا إن ثبتك الله، ولن تحقق الصبر على الأذى والمحن والفتن إلا إن صبرك الله. وهذا يقتضي منا أيها الأفاضل أن نعلق قلوبنا بالله جل وعلا في كل لحظة ومع كل نفس من أنفاس حياتنا. فمن نصره الله فهو المنصور، ومن خذل فهو المخذول. قال جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، لا تحزن على الكافرين الذين أعرضوا عن منهج الله جل وعلا. فرسول الله نفسه تتمزق وتتقطع حسرات، فلعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك، باتفاق جماهير المفسرين، فلعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك ومهلك نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني لا تهلك نفسك يا رسول الله، ولا تملأ قلبك حزنا على إعراض الكافرين عن منهج الله. فالله جل وعلا أعلم بمن اهتدى، وأعلم بمن ضل عن سبيله، وأنت لا تملك هداية التوفيق، بل تملك هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. ما عليك إلا أن تبلغ الخلق عن الحق بحق، ما عليك إلا أن تدل الخلق على الله، أما أن يهتدي الخلق أو لا يهتدون فالأمر ليس لك وليس لأحد من الدعاة من بعدك، إنما هداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي ملك ربي جل وعلا وحده، ولو كان يملكها نبينا لهدى عمه أبا طالب الذي كان حائط صد منيع لطالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة، وإنما قال جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا تعارض بين الآيتين أيها الأخيار، فالهداية المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، والهداية المثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ إلى آخر هذه الآيات، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. في ضيق يضيق صدر رسول الله، هل انتبهتم إلى هذه الكلمة؟ ولا تك في ضيق، أي في ضيق لا يضيق صدرك. اتق الله أيها الشيخ، كيف تقول ذلك ورسول الله صاحب الصدر المنشرح بإذن الله وتقديره؟ ألم نشرح لك صدرك؟ يضيق صدره وقد شرحه له ربه. تصور حجم الأذى، تخيل حجم المحن التي يضيق بسببها صدر من شرح الله صدره. بل وقال جل وعلا له في آخر سورة الحجر، في آخر آيات سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكأني ألمح من هذه الأوامر الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم الدواء الناجع لضيق الصدر، وأنا أعلم يقينا أنه لا يوجد الآن مسلم على وجه الأرض إلا وضيق صدره، ضيق صدره لانتفاخ الباطل وانتفاشه، ضيق صدره لطغيان الكافرين وبطش الظالمين، ضيق صدره لضعف أهل الحق وعدم قدرتهم على نصرة الحق الذي يدينون الله به، ضيق صدره لأسباب كثيرة، للغربة التي يشعر بها حتى بين أهله وأحبابه وإخوانه وعشيرته. لا يوجد الآن مسلم صادق على وجه الأرض إلا وضيق صدره ورب الكعبة، ولم لا، وقد ضاق صدر من شرح الله صدره وقال له ربه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما هو العلاج وما هو الدواء لضيق الصدر الذي يملأ الآن القلوب والصدور؟ ما هو الدواء؟ فسبح بحمد ربك، نزه الله عن كل عيب ونقص، واعلم يقينا، اسمع، أنه ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله. إياك أن تتهم الله جل وعلا بأنه تخلى عن الحق وأهله، إياك أن تظن أن الله يبتلي الأنبياء والأولياء والصالحين لغضبه عليهم ولمهانتهم عليه عنده جل وعلا. كلا كلا كلا، يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فإياك أن تسيء الظن بالله جل وعلا، بل فسبح بحمد ربك. سبح أي نزه الله عن كل نقص، ونزه الله عن كل عيب، فله أسماء الجلال وله صفات الكمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا تتوهم حبيبي في الله أن ورقة في شجرة أو من نخلة، فضلا عن قاذفة أو صاروخ أو طائرة تسقط على الأرض في أي مكان إلا تحت سمع وبصر الملك، وإلا بتقدير الملك، قال جل جلاله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فاملأ قلبك ثقة في رب العالمين، واملأ قلبك يقينا في الله، فأنا أقسم لكم بالله على منبر رسول الله، لا تحتاج الأمة إلى أي شيء إلا لتشديد الثقة في الله وحده، وتحقيق الاعتصام والتوكل عليه وحده، وأن نملأ قلوبنا بقدره وجلاله. قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أكثر من السجود، جدد الصلة بالله جل وعلا. إذا امتلأ قلبك بالهم، وامتلأ صدرك بالضيق، وشعرت نفسك بالحرج، ونظرت إلى الباطل المنتفخ المنتفش كأنه مغلوب، فاسجد كأنه غالب، ونظرت إلى الحق المنزوي الضعيف كأنه مغلوب، فاسجد لربك لتجدد الصلة به سبحانه، فهو الحق جل جلاله. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أكثر من السجود، فالسجود يجدد الإيمان في قلبك، ويملأ قلبك بالثقة فيه والتوكل عليه واللجأ إليه، ويملأ قلبك بقدره وجلاله سبحانه وتعالى. وكن من الساجدين، وظل ملازما لعبادة رب العالمين حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. فلا يعنيك أبدا أن تنصر أو تمكن الأمة في حياتك، إنما يجب عليك أن تظل ثابتا على الدرب، رافعا للراية، حاملا لمنهج الحق. والنتائج ليست لي وليست لك، إنما فلنتأدب مع الله، ولنترك النتائج إلى الله، فلسنا أغير على الحق وأهله من الله، بل ليس أحد أغير على الحق وأهله منه جل علا. فما عليك إلا أن تبذل ما استطعت في حدود قدراتك وإمكانياتك، ولن يسألك الله لماذا لم تنصر الأمة في عهدك، وإنما ستسأل ماذا قدمت أنت لهذا الدين ولنصرة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله، ومن حديث أنس وغيرهما، قال لأصحابه وهو في طريق عودته من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا وكانوا معكم شاركوكم الأجر. قال الصحابة وهم بالمدينة: يا رسول الله، يشاركوننا الأجر وهم في بيوتهم في المدينة، ونحن هنا معك في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر: يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راح، ولا عذر لك حتى تبذل أقصى ما استطعت، وما بعد ذلك فأنت معذور فيه لا تسأل عنه. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهيا أيها الحبيب واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. مكر تزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال مكر خطير ومكر كبير، ولكن لا يضيق صدره ولا تحزن بهذا المكر. فإن مكر أهل الكفر وأهل الباطل لكفرهم وباطلهم، فاعلم بأن الله يمكر لأهل الإيمان والتوحيد، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لا تعطل الصفة ولا تشبه، وإياك أن تجعل هذه الصفة لله كصفتنا المعلومة للمخلوقين. كلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله جل وعلا يحكم الكون ويدبر الأمر، ويدبر أمر أوليائه بعد أنبيائه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين. ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولو نظرتم معي أيها الأفاضل نظرة سريعة جدا لحجم العناء والابتلاء والأذى والمحن والفتن التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج إلى أن يؤمر من الله بالصبر في القرآن الكريم 20 مرة. أنا عاوز شبابنا ينتبه لهذا. أما تقول لي اصبر ماشي، وبعدين مرة اصبر ماشي، مرة تلت اصبر ماشي، خلاص يا عمي. طب 10 مرات اصبر خلاص، طب 15 مرة اصبر خلاص، سأصبر إن شاء الله. هل تعلم أنه صلى الله عليه وسلم احتاج على طول هذا الدرب أن يؤمر بالصبر 20 مرة؟ أحبابي انتبهوا لآيات القرآن. يأمر الله نبيه بقوله اصبر 18 مرة، اصطبر 2 مرات، 20 مرة في القرآن يأمر الله حبيبه بالصبر، 18 مرة بقوله تعالى اصبر 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 18 مرة، وبعدين اصطبر اصطبر 2 مرات. ليه 18 مرة لصاحب القلب الموصول بالله اصبر؟ لأن الفتن شديدة، لأن المحن عظيمة، لأن الابتلاء لا تقدر على حمله الجبال الرواسي. لا إله إلا الله، من أول لحظة يرتقي فيها جبل الصفا. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة بعدما أمره ربه بالإنذار: والله الذي لا إله غيره سنظل ننذر ونذكر، ولن نميع الحق ما حيينا حتى نلقى الله. والله لا نتزلف بشرا ولا نتملق مخلوقا على وجه الأرض، لأننا على يقين أن كل شيء يقع في الكون بقدر الله وبإرادة الله. ولو مات داعية أو تعطلت الدعوة فلن يتوقف الدين ولن تتعطل الدعوة. اسمع مني يا ابن الصحوة المباركة، لو تعطلت الدعوة وماتت بموت الدعاة لتعطلت الدعوة بموت سيد الدعاة، لن تتوقف دعوة الحق أبدا. وأين اليهود؟ وأين الكافرون؟ وأين المنافقون الذين شنوا حربا ضارية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لجات الجحيم؟ ودين الله باق وسيبقى، وما توقف دين الله على قناة ولا على عالم ولا على داعي أبدا. دين الله قبل كل القنوات، وسيبقى دين الله بعد كل القنوات وبعد كل العلماء والدعاء. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم للخلود في هذه الحياة الدنيا أبدا، بل بعثه جل وعلا ليدل الخلق على الحق بحق، وليربط أيديهم بالعروة الوثقى التي جاء بها من عند الله ولم يأت بها من عند نفسه، ثم ليمضي رسول الله جل وعلا إلى ربه والخلق الموحدون والمؤمنون الصادقون بالعروة الوثقى مستمسكون. هذه هي الغاية، لن يضر إلا نفسه من تخلى عن الدرب ونكص عن الطريق. فالأمر يحتاج إلى صبر لأن المحنة كثيرة. أول لحظة يا بني فهم يا بني عدي، ويجتمع المشركون للصادق الأمين الذين ما جربوا عليه كذبا، وخرجت مكة كلها، بل كان من لا يستطيع الخروج لما يريد محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوله كان يرسل رسولا من عنده ليسمع ما الذي يريد أن يبلغه اليوم لقريش محمد بن عبد الله. ويرتقي النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ويجتمع بين يديه أهل مكة ويقول لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال: إني رسول الله لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عمه: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب الآيات. ومن هذه اللحظة أيها الأفاضل أرغت مكة وأسبدت، وأبرقت مكة وأرعدت، ودقت مكة طبول الحرب وأوعدت، وصبت جام غضبها على ابنها الصادق الأمين الذي خلعت عليه بالإجماع في برلمانها الشركي في بيت الله الحرام: دخل عليكم الصادق الأمين، لم تكذبون الصادق الأمين الآن وقد جاءكم بالحق من الله جل وعلا؟ وهنا ومن هذه اللحظة لم تهدأ الحرب أبدا إلى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم تتوقف الحرب من هذه اللحظة إلى الآن، ولن تتوقف الحرب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. وراحوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بشتى التهم، اسمع القرآن، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. حبيب القلوب يتهم بالجنون؟ والله ما اتهمنا بالجنون، والله ولا حتى من الكافرين اتهمنا بالجنون، والله ولا حتى من المنافقين اتهمنا بالجنون، ونحن لا نساوي حبة رمل وطئتها نعل رسول الله الصادق الأمين. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك المجنون. وقال تعالى حكاية عنهم: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب. حبيب القلوب يتهم بالكذب؟ نعم يتهم بالكذب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب. واتهموا بالشعر، فرد الله عنه وما هو بقول شاعر، اتهموا بالكهانة فرد الله عنه وما هو بقول كاهن. وأرجو أن تتخيلوا معي أيها الآباء وأيها الأحباب والأبناء أن يصل الأمر إلى حد تتطاول فيه امرأة تتطاول فيه امرأة تدوس على أنوثتها وتنافس صناديد الكفر شراسة ووقاحة ووحشية في إيذاء سيد البشرية. إنها حمالة الحطب، امرأة أبي لهب التي جاءت تحمل حجارة بين يديها تبحث عن رسول الله في بيت الله الحرام، وهو يجلس إلى جوار أبي بكر رضي الله عنه، ثم تخاطب المرأة أبا بكر وقد أخذ الله بصرها عن رسوله، والحديث رواه البيهقي وهو حديث حسن بشواهده. يأخذ الله بصر أم جميل عن حبيبه ورسوله حتى لا تؤذي رسول الله ولا تنال منه، وهو يجلس إلى جوار الكعبة مع أبي بكر رضي الله عنه، وتأتي أم جميل وتأتي امرأة أبي لهب حمالة الحطب وتقول لأبي بكر: أين صاحبك يا أبا بكر؟ وهو يجلس إلى جواره: أين صاحبك يا أبا بكر؟ لقد بلغني أنه يهجوني. وهو يقرأ قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تقول لأبي بكر: بلغني أن صاحبك يهجوني، والله لو رأيته لضربت فاه أي فمه بهذه الحجارة. ثم قالت: مذمما عصينا، تقصد محمدا صلى الله على محمد، مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. فقال أبو بكر: ألم ترك يا رسول الله؟ قال: لا، أخذ الله بصرها عني. بل وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، فقال أبو جهل: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد إن سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه، فجاء بهذه النجاسة في بطن البعير، وانتظر حتى سجد البشير النذير وألقى النجاسة كلها في كرش البعير على ظهر رسول الله وهو ساجد بين يدي الله. أي محنة، أي فتنة، رسول الله ساجد بين يدي الله وتلقى النجاسة والقذارة على ظهره، ويظل الحبيب ساجدا. وعبد الله بن مسعود يقول: وبعضهم يحيل على بعض، أي يتمايل على بعض من الضحك، يقول: وأنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. عبد الله بن مسعود لا يستطيع أن يفعل لحبيب قلبه، لحبيب قلبه لا يملك أن يفعل أي شيء. فالكفر له جيوش من الباطل والظلم والبطش. حتى جاءت فاطمة، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتنقل أو لتحمل النجاسة عن ظهره وهو ساجد، فيقضي صلى الله عليه وسلم صلاته ويرفع رأسه إلى السماء ويقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. أرجو أن تتخيلوا معي حجم الألم الذي فتت كبده وملأ فؤاده وهو يدعو الله ثلاثا، والحديث في الصحيحين: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. بل ويخنق، يخنق عقبة بن أبي معيط، والحديث في البخاري، حتى يأتي الصديق رضي الله عنه ويدفع هذا الوغد المجرم عن رسول الله ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ بل ويأتي أبو جهل فرعون هذه الأمة، والحديث في صحيح مسلم، ويقول: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يتحدان محمد ويسجد لربه وإلهه في الكعبة على مرأى مسمع منا؟ واللات والعزى لئن جاء محمد لأطأن عنقه. وزعم هذا الكذاب الأشر أنه سيطأ بقدمه عنق رسول الله وهو ساجد، وانتظر بالفعل حتى دخل النبي بيت الله الحرام وسجد بين يدي الله جل وعلا. وتقدم هذا المجرم الظالم فرعون هذه الأمة ليضع رجله بحذائه على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله. ولما اقترب من رسول الله وإذ به يرجع، يرجع ويدفع بيديه هكذا، وعاد إلى المشركين: ما دهاك يا أبا الحكم؟ إيه اللي حصل؟ رجعت ليه؟ فقال أبو جهل: إن بيني وبين محمد لخندقا من النار، رأى خندقا من النار، إن بيني وبين محمد لخندقا من النار وهولا وأجنحة فلما قضى النبي صلاته بسكينة وطمأنينة وثبات قال: والذي نفسي بيده لو دنا، أي لو اقترب مني، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. تاريخ طويل لا أريد أن أفصل فيه حتى لا أشق عليكم في هذا الزحام، يكفي أن أختم هذه الصفحة في مكة، في مكة بحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة. يا الله، يا الله على هذه الكلمات، يعني بلغتنا يا ما شفت. لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يقصد يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، أو يليل ابن عبد كلال على نطق بعض علمائنا، فعدت وأنا مهموم على وجهي، ولم أستفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب يا أحبابي قرية تبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. عاوز حضرتك تتصور أن الهم الذي ملأ قلب رسول الله في الطائف جعله يمشي هذه المسافة ولم يستفق من الهم إلا بسحابة ظللت، بسحابة، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني. قال: فرفعت رأسي فإذا جبريل ينادي علي، الله الله الله، ويقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: يا محمد، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان عظيمان بمكة، يقال الأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. يلا يلا يا رسول الله، ريحنا بقى من الناس دي، خلصنا منهم. كلف ملك الجبال لتطهر الأرض من الكافرين إلى الأبد. رسول الله، ها هو ملك الجبال بين يديك بتكليف من ملك الملوك، مره ليطهر الأرض من الكفر وأهله. ينادي ملك الجبال: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والله لو كان الحبيب ممن ينتقم لذاته لأمر ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة، ولسالت بحور وأودية من الدماء لا من الماء، لا أقول ليراها أهل الطائف في كل أنحاء الطائف، بل ليراها أهل مكة بمكة. ولكنه خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتنفس الحياة، خرج وهو يحمل في قلبه أملا يشرق كإشراقة الفجر الصادق، خرج وهو يحمل في قلبه، في صدره، قلبا كبيرا يسع الأخطاء، فيرد على ملك الجبال بقوله: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه المحن وهذه الابتلاءات، يعلم الدعاة من بعده والعلماء من بعده وحملة الأمانة والراية والمنهج من بعده، يعلمهم كيف يكون الصبر على الأذى وكيف يكون التحمل للبلاء، بل ويخطط المشركون لقتله، فيهاجر من مكة إلى المدينة بأمر الله له، وهنالك في المدينة يلقى حربا ضارية أخرى من نوع قذر، إنها حرب النفاق وحرب اليهود. أما المنافقون فقد آذوا رسول الله إذاء بالغة، فهم الذين قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهم الذين قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهم الذين قالوا: سم من كلبك يأكلك. أما اليهود فمن أول لحظة أعلنوا الحرب على رسول الله وعلى دينه، شككوا في دينه وطرحوا عليه أسئلة لإحراجه واستهزأوا به وسخروا منه وشككوا في القرآن حين نزلت الآيات بتحويل القبلة إلى غير ذلك، حتى حاولوا قتله بدس السم له صلى الله عليه وسلم، والحديث في أعلى درجات الصحة. ومن قطعت الحرب ولن تنقطع الحرب إلى أن يرث الله الأرض من عليها. هذا الطريق الطويل يا أحبابي ويا أبنائي يحتاج منا إلى صبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون، وكن على يقين أن نهاية الطريق تتألق كالصباح وتشرق كالفجر الصادق. اعلم يقينا أنه مهما اشتدت المحن فقد شاء ربي وقدر سنة ثابتة من سنن الكون لا تتبدل ولا تتغير، ألا وهي اسمع: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعيش دقائق معدودات بعد جلسة الاستراحة مع هذه الآية الأخيرة، وأسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه والسائرين على دربه والمقتفين أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هل تصدقون الله؟ فلما اليأس إذن؟ ولما القنوط؟ ولما القلق؟ ولما الخوف؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا لها من معية، إنها المعية الخاصة، معية النصر، معية المدد، معية التوفيق، معية التأييد، معية العزة لله ولرسوله ولأوليائه ولدينه. لا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا، واصل السير على الطريق بعزة وثقة وحق، وبلغ الحق بحكمة ورحمة وتواضع. فلسنا ممن يحيدون عن الحق لنصرة الحق أبدا، لسنا ممن يحيدون عن الحق لنصرة الحق، بل ننصر الحق بحق، بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة المهذبة المؤدبة والتواضع والتأصيل للحق بدليله من كتاب الله وسنة رسوله. فليس معنى الحكمة أن نميع الدين، وليس معنى الإنذار أن نكون أصحاب عنترية جوفاء بالكذب والباطل والجفاء والغلظة أبدا، بل الحكمة هي قول ما ينبغي وفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فأبشر، فمعية الله لمن حقق التقوى. إن الله مع الذين اتقوا، والتقوى هي الغاية من خلق الخلق. عبارة قد تكون شديدة على طلبة العلم الذين يعلمون أن الغاية من خلق الخلق العبادة. أقول مرة ثانية: الغاية من خلق الخلق ومن العبادة التقوى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي الغاية من العبادة؟ قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كانت العبادة الغاية من خلق الخلق، فإن التقوى غاية كل عبادة. لعلكم تتقون. إن الله مع الذين اتقوا، والتقوى ليست كلمة تقال فحسب، التقوى هي الاسم من اتقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية، هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هذه التقوى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان نوعان: إحسان مع الخالق وإحسان مع الخلق. أما الإحسان مع الخالق عرفه نبينا بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو إخلاص العبادة لله على هدي رسول الله. وأما الإحسان مع الخلق أن تعامل الخلق بصدق وبإحسان، أن تحسن إلى الخلق في معاملتهم، علاقة بينك وبين ربك وعلاقة مع الخلق، أن تحسن هاتين العلاقتين. هؤلاء المتقون وهؤلاء المحسنون، المحسنون في معية رب العالمين جل وعلا. ويا لها والله من معية كريمة مباركة لو عرفنا قدرها، فالله لا يخذل أبدا من كان في معيته، والله لا يضيع أبدا من كان في معيته. فمن كان مع الله ومن كان الله معه فممن يخاف وعلى أي شيء يحزن. فأبشروا يا أهل الإيمان ويا أهل التقوى ويا أهل الإحسان، المهم أن نحقق التقوى والإحسان، أبشروا بمعية الله جل وعلا، واعلموا أن الجولة الأخيرة بموعود الله ورسوله للحق ولدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قال الله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث تميم الداري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا وهو ما نحياه الآن، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، اسمع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هل تصدقون رسول الله؟ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فما عليك حبيبي في الله إلا أن ترتقي إلى مستوى هذا الدين وأن تتحرك لدين الله، لكن بأدب وخلق وحكمة ورحمة وتواضع. لسنا ممن يحطمون السيارات في الشوارع، ولسنا ممن يحطمون واجهات المحلات ولا واجهات البيوت، ولسنا ممن يسفك الدماء ويمزق الأشلاء أبدا. لن نحيد عن الحق ونحن ننصر الحق، بل سننصر الحق بحق بالكلمة الصادقة. وأود أن أقولها لله: إن جهاد الكلمة أيها الأفاضل مقدم على جهاد السيف، بل ما شرع جهاد السيف إلا من أجل جهاد الكلمة. أرجو من شبابنا أن يعلموا هذا، حتى لا يقلل ابن من أبنائنا من شرف جهاد الدعوة. بل أقولها لله يا أحبابي: ما أقيمت دولة الإسلام ابتداء إلا بجهاد الدعوة. أنا أسأل شباب الصحوة: ما هي أول معركة في الإسلام كله؟ والجواب بإجماع: معركة بدر. معركة بدر كانت بين من ومن؟ بين الكافرين والموحدين، بقيادة رسول الله على رأس التوحيد وأهله، وبقيادة أبي سفيان وأبي جهل على رأس الكفر وأهله. أنا أسأل: هذه أول معركة بين دولة الباطل ودولة الحق، بين دولة الكفر ودولة الإسلام. يعني كانت قد أقيمت للإسلام دولة في المدينة بكل مقومات الدولة قبل أن تبدأ المعركة الجهادية الأولى بالسيف. فكيف أقيمت هذه الدولة على أرض المدينة النبوية؟ أقيمت بالدعوة بفضل الله، ثم بفضل مصعب، ثم بفضل سعد بن معاذ، ثم بفضل أسعد بن زرارة، ثم بفضل هؤلاء الأخيار. فلا ينبغي أن يقلل ابن من أبنائنا من شأن جهاد الدعوة ومن شأن جهاد الكلمة، بل والله ما شرع جهاد السيف إلا من أجل الدعوة، لأننا لا نكره أحدا على الدخول في دين الله أبدا، ولكن بشرط ألا يحول أحد بيننا وبين دعوة الناس لدين الله. فإن بلغنا الناس الحق بحق ورفض من رفض أن يدخل ديننا نقول له لا إكراه في الدين، لكن بعد البلاغ وبعد الدعوة. أما من حال بيننا وبين دعوة الناس إلى دين الله واعتدى علينا فنحن نعتدي عليه، ولا نقبل الضيم ولا نقبل الظلم، ولا تأخذنا في الله لومة لائم وإن بذلنا المهج والأرواح. هذا التأصيل لا بد منه. فلنرتقي إلى مستوى هذا الدين، وليشهد كل واحد منا للدين شهادة خلقية سلوكية عملية على أرض الواقع، بالتزامه بتحقيق التوحيد وتحقيق العبادة والتخلق بالأخلاق، وعمله وإبداعه وإنتاجه وتفوقه وعطائه. المهم أن نري الدنيا كلها عظمة هذا الدين قولا وعملا واعتقادا، لأن أهل الأرض لن يحكموا على ديننا من خلال هذه الخطب القوية، ولا من خلال هذه المحاضرات، ولا من خلال الكتب والمجلدات، وإنما سيحكم العالم على ديننا من خلال واقعنا وأخلاقنا وسلوكنا. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ان اردت بالناس فتنه فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا مفرطين ولا مضيعين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم بلادنا من نعمة الأمن والأمان، وارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء، ووفق ولاة الأمور لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين، وأيدهم بالحق وردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اصبر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم